برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
جبهة الخلاص الوطني في تونس تعلن تحركها في جميع البلاد لتحقيق ما أسمته التعبئة السياسية من أجل العودة للديمقراطية وحماية الحريات. ورئيس الجبهة يقول أن تونس تعيش أزمة عميقة وتحتاج لقيادة متبصرة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
إذن أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس عن مبادرة لتجميع الفرقاء السياسيين ومكونات المجتمع المدني وتوحيد الجهود، مؤكدة أنها ستشرع في توجيه رسالة إلى كل الفاعلين للعمل المشترك، مضيفة أنها ماضية في المقاومة وعازمة على إنقاذ البلاد والعودة إلى طريق الديمقراطية. وأكد رئيس الجبهة أحمد دجيب الشابي أن الاجتماع ستليه اجتماعات أخرى في عدة محافظات، وأن رسالتهم اليوم إلى كل الطيف السياسي هي العمل المشترك وتوحيد الجهود، مبينا أن الجبهة تضم أطيافا متنوعة بقواسم مشتركة رغم الاختلاف. كما أشار إلى أن العمل سيكون من أجل المستقبل، وأن ما وقع في الماضي سيحين الوقت لمناقشته، ولكن الهدف هو كيفية إنقاذ تونس وإعادتها إلى طريق الديمقراطية حسب تعبيره. ومنذ 25 من يوليو تموز العام 2021 تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 من يوليو تموز الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 من ديسمبر كانوا الأول المقبل. وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 من يوليو تموز الماضي. وتجري هذه الانتخابات بنظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القوائم وفق القانون الانتخابي الذي وضعه سعيد، والذي قلص عدد المقاعد في البرلمان من 217 إلى 165. ورغم تمديد هيئة الانتخابات فترة قبول الترشيحات الانتخابات التشريعية، فقد كان الإقبال على الترشح ضعيفا نسبيا مقارنة بأعداد المشاركين بانتخابات سابقة، في حين تقاطع أغلب الأحزاب وأكبرها وزنا الانتخابات القادمة. وأسدل الستار على قبول ترشيحات الراغبين بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة التي تجرى ولأول مرة بتنافس الأفراد وليس الأحزاب. فقد نص القانون الانتخابي الذي أصدره سعيد في 15 من سبتمبر أيلول الماضي على قبول الترشيحات من قبل الأفراد وليس الأحزاب، كما كان الحال في قانون الانتخابات بعد ثورة العام 2011.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أناقش هذا الموضوع مع المختص في الشؤون المغاربية الأستاذ أبو بكر الأنصاري. بداية أرحب بكم أستاذ الأنصاري، أشكركم أيضا على تلبية الدعوة. سؤالي بداية، هل إعلان جبهة الخلاص الوطني في تونس تحركها لتحقيق ما أسمته بالتعبئة السياسية في البلاد يمكن أن يؤدي إلى تغيرات عميقة الآن في المشهد السياسي في تونس، لا سيما على ضوء ما ترى في بعض الأحزاب التونسية عدم تغير في الأوضاع السياسية أو الاقتصادية في البلاد؟ بتعبير آخر، كيف سيتغير المشهد السياسي في تونس بعد الإعلان عن هذه التعبئة السياسية؟
هو حقيقة الأمر أن تونس تعاني من مسار ما يسمى بمخاض الثورة. فعندما قامت الثورة 2011 ضد نظام بن علي، توهم التونسيون أن الأمور ستكون أفضل عندما يؤتى بالمعارضة السابقة، ولكن كعادة الربيع العربي قفزت جماعة الإخوان المسلمين مثلا في النهضة باعتبار أنها القوة الأكثر تنظيميا، ولا نقول أنها هي الخيار المفضل للشعب، ولكن هي القوة المنظمة المعارضة التي لها عقود وهي تعد نفسها للحكم، وبالتالي صعدت إلى الحكم. وعندما صعدت إلى الحكم وتعتبر حركة النهضة من أكثر أجنحة حركة الإخوان المسلمين مرونة، بمعنى أنها قابلة للشراكة مع آخرين خلافا للإخوان المسلمين في مصر مثلا أو حتى في غزة أو في غيرها من الأمور. كانت حركة النهضة قابلة للشراكة وقابلة لأن تكون جزء من المشهد ككل وليس المشهد كله، ولكن مع ذلك الهجمات الخارجية خاصة من الدول التي تناهض الإخوان المسلمين مثل الإمارات ومصر وغيرها قامت بالضغط على تونس وقامت بمقايضتها بالمساعدات وغيرها، حتى جاء قيس سعيد بتفويض شعبي أو يعني ممثل لقوى أخرى بما في ذلك قوى من النظام السابق وقوى أخرى معارضة لم تكن على وفاق مع حركة النهضة، وقام هو بإلغاء الدستور وألغى البرلمان وغيرها من الأمور. ولكن تعيب عليه المعارضة أنه استفرد بالسلطة، يعني ألغى البرلمان وجعل من نفسه هو البرلمان، وألغى الحكومة وجعل من نفسه الحكومة، فصار هو السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. هذا الاستفراد بالسلطة أدى إلى وقوع بعض الخروقات خاصة في مجال حقوق الإنسان وغيرها، ثم إنه لم يتمكن من الوفاء بوعده للناخب التونسي أو للأطراف التي استعان بها، فصار جزء من صراع محاور إقليمي هو تدعمه الجزائر من جهة وتدعمه الإمارات، وفي نفس الوقت لديه مشاكل مع تركيا ولديه مشاكل إقليمية هنا وهناك، والمعارضة ليست كلها مع حركة النهضة، ولكن أغلبها يعارض استفراده بالسلطة أو جعله كل السلطات في شخصه، وهذا هو الخطأ الوحيد الذي ارتكب فيه. قد يكون الرجل حسن النية لجهة أنه يريد أن يخلص البلد من تبعية تيار بعينه، ولكنه في النهاية وقع في خطأ الاستفراد بالسلطة، وأصبح يذكر الناس بما كانوا عليه في الخمسينات والستينات أيام جمال عبد الناصر وحافظ الأسد وصدام حسين وغيرهم من الحكام الذين كانوا يعتبرون أنفسهم الشرعية بأكملها.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أشرت حضرتك إلى أنه ارتكب مجموعة من الأخطاء، لا سيما فيما يتعلق يعني آلية الاستفراد بالسلطة، ونضع هذه العبارة طبعا بين مزدوجين نظرا لاختلاف الآراء في ذلك. لكن عندما نتحدث الآن عن تيار بدأ يظهر من جديد بشكل موسع، يعني هذه التعبئة السياسية تقف وراءها العديد من الأحزاب والأحزاب الوازنة في تونس، هل سيكون الرئيس سعيد أمام تحدي جديد الآن يمكن أن يهدد مواصلته لبرنامج الإصلاح الذي أعلن عنه في وقت سابق؟
نعم بالتأكيد هو يواجه تحدي. كما قلت لك الرجل كان حسن النية في البداية، أراد أن يحدث إصلاحات، كان لا يريد أن يجعل تيار بعينه يستفرد بكل شيء، أراد أن يعمل توازنات، ولكن أخطأ عندما ركز كل شيء في يده هو وألغى البرلمان وألغى السلطة التشريعية والقضائية وأرعب القضاة وغيرها من الأمور، فخلق هو بنفسه بسبب أخطائه خلق لنفسه جبهة معارضة ليست كلها مع الإخوان وليست كلها راغبة في عادة النهضة إلى الحكم، ولكن كما يقول المثل العامي جاي كحلها عماها. بالتالي هذا هو الذي وقع فيه الرجل كانت لديه طموحات أن يعيد بناء الديمقراطية التونسية، أن يجعل خيار المواطن هو الخيار الأمثل، وأن يصبح التيارات متوازنة، لا يصبح هناك تيار طاغي ولا يصبح هناك تيار مثلا يجعل الدولة في جيبه، تكون الأمور متوازنة، كل تيار له جمهوره وله نسبته المئوية من التمثيل البرلماني والتمثيل في الحكومة، ولا يوجد هناك تيار حاكم يؤثر على بقية التيارات. هذا ما كان يريده قيس سعيد، لكن بالطريقة التي كرس فيها جميع السلطات في نفسه، وحتى في خطاباته ستجد أنه يتكلم بلغة أنا وفعلت وأنا فعلت ولا يقول نحن فعلنا. وبالتالي عندما يتكلم الحاكم بلغة أنا فعلت وأنا فعلت، فكأنما يمجد نفسه ويصنع من نفسه صنم في نظر خصومه. وبالتالي يعني هو كان ينقصه أن يوزع السلطات على آخرين، ثم يأتي بتقهرات يكملون معه المسيرة، ثم يصيغ دستور، وحتى الطريقة التي يعني مثلا قيل أنه ألغى بها الإسلام كدين الدولة أيضا يعني أثارت حوله بلبلة. يعني هناك أمور في مجتمعات مثل المجتمعات المغاربية المسلمة بأغلبيتها والمالكية بأغلبيتها، يصعب أن تأتي بدستور يتجاهل الإسلام أو يتجاهل دور الإسلام في الدولة، حتى وإن كنت يعني ليبرالي أو علماني.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طبعا مسألة مثيرة للجدل، تسببت في جدل واسع داخل تونس وحتى في دول عربية أخرى. اللافت في متابعة المسيرة السياسية للرئيس قيس سعيد بعد انتخابه لهذه الصفة، بعد انتخابه لهذا المنصب، أنه المسألة لم تقتصر فقط على الحسابات السياسية والعمليات السياسية، هناك يعني ما يوصف بأنه تخلي الدولة عن مسؤوليتها إزاء المواطنين في مختلف مناطق البلاد، وهذا قد لربما يسبب سخط شعبي كبير بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها تونس حاليا، فضلا طبعا عن توسع جبهة الرفض لسياسات الرئيس. أمام هذه المعطيات وهذه الإرهاصات، هل الآن بات الحديث عن إجراء انتخابات هو أمر يمكن حصوله على ضوء اتساع أيضا رقعة المعارضة لهذه الانتخابات، لأنه هناك تيار وازن داخل تونس يرى بأن القانون الانتخابي يشطب كثير من القوى الحية داخل البلاد، ولا سيما طبعا الأحزاب المعارضة، هل هذا يمكن أن يترك ظلاله أيضا على مبدأ الآن وإمكانية إجراء هذه الانتخابات؟
هذا كله صحيح تماما، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الرجل أراد أن يحدث إصلاحات، ثم تكلم بلغة الخمسينات، بلغة لا صوت فوق صوت المعركة. وأنت تعرف في الخمسينات عندما كانت الانقلابات في بعض الدول العربية وفي الستينات، كان الحاكم عندما يستلم الحكم يقول لا صوت فوق صوت المعركة، وبالتالي المسألة الاقتصادية والحالة المعيشية لا تهم أمام ما يسميه بمعركة الدولة مع أعدائها الخارجيين وغيرها والمتآمرين عليها، والمقصود به منافسيها على الحكم داخل الجيش وبعض المؤسسات. وبالتالي نفس السيناريو مشى عليه قيس سعيد، أنه لا صوت فوق صوت المعركة، يعني لا صوت فوق صوت تسجيل نقاطه على خصومه وعلى القوى المنافسة له. وبالتالي ما يريده هو أن تشطب النهضة من قبل الشعب التونسي على أنها حزب وطني أو حزب لديه أجندة وطنية، وأن يكون هو المخلص. ومع ذلك الجانب الاقتصادي هو بالنسبة له ليس مهم في هذه المرحلة بقدر ما هو المهم استئصال النهضة وأنصارها ومن جاء بهم الربيع العربي. وهذا أعطى نتائج عكسية، لأنه نحن إذا كان الشعب، يعني نحن نرى أنه إذا كان الشعب شرائح من الشعب قد وافقت قيس سعيد على ما فعله بالنهضة، فإنها تريد منه حلول اقتصادية وتريد منه حالة معيشية تجعلها يعني تؤكد صوابية قرارها بالتخلي عن النهضة. ولكن أن تتخلى عن النهضة ثم لا تجد مثلا حالة معيشية أفضل مما كانت عليه، فبعضهم قد يحن إلى النهضة ويحن إلى كل الذين قبل قيس سعيد، لأن ما يهم بعض المواطن هو حالته المعيشية وليس من يحكم وليس برنامجه، لأن كثير من الناس لا تفهم البرامج. الناخب والمصوت ليس في مستوى ثقافي يميز ما بين الحداثي والليبرالي والاقتصاد الحر والاقتصاد موجه وغيرها، هذه لا يفهمه المواطن البسيط ولا يفهم، حتى بعضهم لا يفهم ما معنى التضخم وغيرها من الأمور. بالتالي فقط يرى سعر الخبز وسعر البنزين وسعر هذه الأمور التي يراها الشارع وهذا التي يضر الشعب. من خفض له سعر الخبز والبنزين فهو الذي يحبه، وما الذي رفع عليه الضريبة وضيق عليه في معيشته مهما كانت شعاراته فلن يصفق له. هذا الذي لم يدركه قيس سعيد، هو شخصية جامعية فحب يتعامل مع الشعب على أنهم مثل طلاب في الجامعة في الدراسات العليا. طبعا هذا الكلام لا ينطبق، الشعب فيه درجات متفاوتة والمواطن يفهم فقط حالته المعيشية، معناها فلينزل إلى مستوى الناس وينزل إلى متطلباتهم، أقصد ينزل إلى مستوى الناس ينزل إلى مطالبهم. فحتى وإن كان الناس مثقفون فالحالة المعيشية عندهم أهم من التنظير وأهم من وضع هذه الخطة أو تلك. حتى الشعب المثقف حتى الناس المثقفة تنظر إلى المستوى المعيشي وعلى أساسه تبني سياساتها، وهذا ما لم يفعله قيس سعيد. لم يفكر في المستوى المعيشي، لم يفكر في أسعار البنزين، في أسعار الخبز، في أسعار الطحين وأثار الحرب الأوكرانية الروسية الأوكرانية على المستوى المعيشي، كل هذا لم يفكر فيه. كل ما فكر فيه أنه كيف يقصي خصومه وكيف يسن قوانين تمنع خصومه من الوصول إلى السلطة مرة أخرى، وبالتالي كأنه يعيد إنتاج الاستبداد بطريقة يعني برلمانية وبطريقة دستورية، في حين أن الشعب لا يحتاج إلى هذا. الشعب يحتاج إلى مستوى معيشي راقي، يحتاج إلى خفض الأسعار، يحتاج إلى أن يجد المواطن تجد الطبقة المتوسطة نفسها مكتفية من كل شيء.
نعم، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أيضا من ارتدادات ما تفضلت به حضرتك هو تراجع الإقبال على الترشح مقارنة بأعداد المشاركين في انتخابات سابقة، وذلك رغم تمديد هيئة الانتخابات في تونس تمديدها فترة قبول الترشيحات للانتخابات التشريعية في 17 من ديسمبر كانون الأول المقبل. أنا لما تبقى لي إلا أن أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات وهذه المشاركة، الخبير في الشؤون المغاربية الأستاذ أبو بكر الأنصاري، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من تمبكتو.